الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. السجينان طلب كل واحد من يوسف عليه السلام أن يؤول له رؤياه، فيوسف عليه السلام لم يؤول الرؤيا مباشرة، وهذا الذي تساءلنا وقلنا: لماذا يوسف عليه السلام لم يأتي بتأويل الرؤيا مباشرة، مع أنهما طلبا منه: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تأويل الرؤيا: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا هو تأويل الرؤيا. لكن يوسف عليه السلام ما أول الرؤيا مباشرة، أربع آيات جاءت قبل تأويل الرؤيا، وهذا في هذه الأربع آيات استخدام الأسلوب الدعوي الراقي من قبل يوسف عليه السلام. يوسف لماذا لم يؤول الرؤيا؟ قال: إنه يستخدم أسلوبا خاصا في الإقناع، بحيث قدم الأهم على المهم. يوسف قدم الأهم على المهم. الآن تأويل الرؤيا بالنسبة لهذين السجينين أمر مهم، لكن هناك أمر أهم. الأمر الأهم دعوتهما إلى التوحيد، فمن كان على غير التوحيد فمصيبته أعظم مصيبة. يعني يوسف عليه السلام نظر وإذا بهذين السجينين على الكفر، على ملة الكفر. ما الأهم الآن، أن نؤول لهما الرؤيا أو أن ندعوهما إلى التوحيد؟ بالتوحيد نجاة كل واحد منهما في الدنيا والآخرة، لكن بتأويل الرؤيا واحد سيقتل والثاني سيرجع ليصبح ساقي الملك. وعلى كلا الأمرين، الآن الأول الذي سيقتل يصلب تأكل الطير من رأسه، والثاني الذي سيصلب تأكل الطير من رأسه، لو مات على التوحيد يدخل الجنة، لكن لو مات على الشرك إلى أين يذهب؟ الآن الثاني نفس الشيء ساقي الملك، لو أنه استمر على كفره إلى أين مصيره؟ إذا نظر يوسف إلى هدف بعثته، وهذا الذي يقول عنه أهل العلم: إن المؤمن يستخدم طاقته في الدعوة إلى الله قبل تحقيق مطالب الآخرين. قال: تتعلم من يوسف كيف تأخذ الإنسان للدين من خلال أن تستغل مطلبه. كيف تأخذ الإنسان للدين من خلال أن تستغل مطلبه، يعني ما أجاب مباشرة وحقق المطلب، لا، استغل هذا المطلب الآن حتى يدعوهما إلى الله. وقلت: هكذا نحن جميعا أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن نشتغل جميعا، كل في مكانه، في وظيفته، في حاجته، في تجارته. إن كان لواحد حاجة أو مطلب تريد أن تحقق له، استغل أنه يطلبك، استغل أنه يمشي معك، ما تستغل شيء دنيوي، استغل ديني لدينك. يعني ممكن يأتيك أنت واحد تارك صلاة ويطلب منك حاجة وتمشي في قضاء حاجته، يا أخي خلال ما تمشي في قضاء الحاجة قل له: ترى أنا مشيت معك، لكن الذي يفرج الهموم وينفس الكروب هو الله. لو أنك صليت اليوم صلاة الفجر في المسجد وجلست حتى تطلع الشمس تذكر الله تسبح وصليت ركعتين ودعوت الله، شوف كل هذا كلام دعوة إلى الله بهذه الكلمات اليسيرة البسيطة من خلال تحقيق مطلبه. استغلال مطالب الناس للدعوة إلى الله هذا منهج نبوي. استغلال مطالب الناس، أن تستغل مطالبهم لتدعوهم، هذا منهج دعوي، لأن تحقيق مطالبهم قضاء حوائج دنيوية، لكن ولأن دعوتهم تحقيق مصالح دنيوية وأخروية. انت لما واحد يأتيك يقول لك: يا رجل انا داخل على الله ثم عليه، بدي تمشي معي في هذه الحاجة، طب ماشي، قضيت له حاجة دنيوية مهما كانت، امر دنيوي مشيت معه، طيب لك اجر على هذا، لكنك عندما ترى نقصا في دينه فتقضي له حاجة دينية بدعوته إلى الله. هكذا فعل يوسف عليه السلام. وانظروا يوسف عليه السلام بدأ بالتوجيه ولكيفية التوجيه، ما بدأ أول شيء بالتوحيد. أيضا يا صاحب يا سيدي يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، لا قدم مقدمة قبل التوحيد، قدم بمقدمة قبل أن يذكر لهما التوحيد، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموا أنتم وآباؤكم. وهذا هذه المقدمة أيضا أسلوب دعوي عميق جدا، أنه عرفهم بنفسه، شوف استغل هذا الأمر للتعريف بنفسه. لماذا عرف بنفسه؟ هل هذا من باب تزكية النفس؟ عرفهم بنفسه ليستمعوا كلامه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. بدأ بالتعريف بنفسي، أنا يوسف الذي إن كان عندكما أي أمر من الرؤيا أو رأيتما في المنام أي طعام أنا أذكر لكم تعبير هذا الطعام ما هو. وأمر ثاني أيضا على قول آخر من أقوال أهل التفسير، لا يأتيكما طعام ترزقانه قبل أن يأتي الطعام إليكما في السجن، أنا أعرف ما نوع الطعام الذي سيأتيكما، أنا أعرف نوعه. فأنا يوسف الذي لا يأتيكما طعام، وبدأ بالتعريف بسلسلة النسب، أنا مش إنسان مجرم، أنا من سلسلة نسب عريقة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. تجد أن يوسف يعرف بطاقة تعريفية بنفسه ليدخل مدخل للتوحيد، حتى يستمعوا كلامه. فبدأ يوسف عليه السلام أولا باستغلال هذا الأمر، استغلال حاجتهما لدعوتهما الله. والشيخ العلمي أيضا يذكر، وهذا ذكر أبو حيان في البحر المحيط، يقول وهذه فائدة مهمة قد تحصل عندنا في وقتنا، قال وهذا توجيه لأهل العلم إذا استفتاه أحد أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولا ثم يفتيه. يقول هذا توجيه لأهل العلم، ما أجمل هذا التوجيه، أنه إذا استفتاه أحدهم أن يقدم الهداية والإرشاد والنصيحة والموعظة قبل أن يفتيه. شوف منصب المفتي هو الواجب عليه يبين حلال وحرام، لكن يقول هذا توجيه لهم يتعلم خلال سورة يوسف، لأن الفتوى حاجة أيضا للمستفتي، لكن ممكن يكون المستفتي يفعل عظائم الأمور. يعني معظم الناس الآن خاصة مسائل الاستفتاء يسألون عن الطلاق، يعني المسألة الكبرى التي يسألنا الطلاق غالب فتاوى الناس، حتى يعني بطلوا لا يسألوا طهارة ولا زكاة، ما في قضية الآن في الواقع ساخنة إلا الطلاق. قلت لها طالق، طلقتك، تطلع من البيت أنت طالق، عملت كذا طالق، قلت لها أنت بتحرم علي مثل بتحرم، هيك الأسئلة يعني. لكن في بعض الناس بنسى عظائم الأمور، تجد أنه هذا تارك صلاة، وترك صلاة جريمة كبرى. فأنت ما تنظر فقط أنه قال أنت طالق كذا، انظر للجريمة الكبرى التي قال. عجبني بعض مشايخنا الأفاضل الأسبوع الماضي سئل، قال يا شيخ واحد سب الذات الإلهية ثم بعد ذلك طلق امرأته، فهل يقع طلاقه أو لا؟ يعني سب الذات الإلهية بعد قليل طلق امرأته، هل يقع طلاقه؟ الآن يقول سينصب بالذهن إنه هذا سب الذات الإلهية، خرج من الملة، والمدام خرج من الملة فطلاقه الآن في هذه الحالة، مدام هو كافر الآن وارتد، طلاقه لأنه أصلا فسخ العقد طلاقه لا يقع. ومدام دخلنا مسائل أخرى اللي هي مسألة الردة والطلاق، فقال سينصرف الذهن لهذا المعنى. لكن لا، احنا لا تسألون عن مسألة الطلاق، يسألون أولا سب الذات الإلهية، مش المصيبة الطلاق، المصيبة الأكبر هذه اللي هي خرج من الملة لما سب الله تعالى. فبدأ يتكلم، ما جاب الآن عن الفتوى، بدأ يتكلم عن مسألة كيف هذا يسب الله تعالى وكيف يسب دينه وكيف خطر سب الذات وهكذا. فإذا بعض المستفتين أحيانا يسأل عن مسائل ولكن هذه المسائل يكون هو واقع في مسائل أعظم منها. فالمفتي الأصل أن يعظ المستفتي وأن يرشده وأن يدله وأن يهديه إلى سواء السبيل قبل أن يجيبه على الفتوى. وذلك قال الشيخ العالمي قال: ونرى أنه قد افترس أي يوسف فرصة سؤالهما لهما، سؤاله لهما، قال: فحول مجرى الحديث إلى عظتهما، وأخذت جمل الوعظ تنسال على شفتيه يوسف عليه السلام، فآنس منهما ارتياحا. هذا أسلوب الداعي أمام المدعو. يوسف شعر أنهما قد ارتاح للكلمة الأولى، فأحب أن يطيل الكلام والحديث معهما، أحب أن يطيل، واقتحم هذه الفرصة لإرشادهما. يقول: لأنه رجل ديني، وأهل الدين يكرسون حياتهم لاستتابة المجرمين وأصحاب الذنوب. هكذا يقول الشيخ عبد الله العالمي رحمه الله، يقول: وأهل الدين يكرسون حياتهم لاستتابة المجرمين وأصحاب الذنوب، حتى إنهم ليطوفون السجون ويتعرفون إلى المسجونين ويتوددون إليهم ويحرضونهم على التوبة، فما أتاه يوسف هو من أهله في محله. واغتنم الفرصة السانحة الآن، فبدأ يقول: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. طبعا يوسف عليه السلام قال لهما من خلال كلامه الآن إنه عنده ثلاثة علوم. إنه يوسف: أنا عندي ثلاثة علوم، علم التعبير وعلم الغيب المقيد، طبعا علم التعبير وعلم الغيب وعلم الدين، عندي علم التعبير وعلم الغيب وعلم الدين. طيب علم التعبير، قال لهما قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر. أول لهم الرؤية، إذن أنا عندي علم بتأويل الرؤية، وعندي علم الغيب: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أنا أعرف ما هو نوع الطعام قبل أن يأتي إليكما. هذا شيء غيب، هذا كيف تقول تخبرنا عن الطعام الذي سيأتي غدا دون أن يخبرك أحد؟ إذن الله الذي أخبره، هذا غيب مقيد. الآن الثالثة عنده علم الدين اللي هو: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك انظروا، أول بدأ ما قال يا صا، أولا قال: ما لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله، علم الغيب ذلكم ما علمني يا ربي، بدأ ذلك ثم علم الدين ثم علم تأويل الرؤيا. أنا عندي هذه الثلاثة علوم. وانظر كيف أن يوسف عليه السلام أدخلهم في قضية أخرى غير الرؤية، انتبهوا، متلطفا معهما. يعني مش جاء الواحد يسأل يوسف عليه السلام قال له: يا يوسف أنا رأيت كذا، والثاني قال له: أنا رأيت كذا. مش جاء قال لهم: يا يوسف يا أولاد الكلاب والكم، تجين تسألوا عن الرؤية وانتوا كفار؟ لا، قدم مقدمة طيبة تفتح النفوس، هيأهما لقضية يتساءلان عنها. القضية التي يتساءلان عنها بسموه هذا أن تبهر المستمع، قدم له قضية مبهرة، قلوا هذا من أسلوب المتكلم، إنه عنده براعة الاستهلال. براعة الاستهلال إنك تأتي للمستمع وتجعله يلتفت ذهنه إليك. شيء تبدأ بسؤال، أول ما تأتي تبدأ بسؤال، الكل بنتبه، إيه شو إجابة هذا السؤال؟ تبدأ بذكر موقف مثلا، تعمل تصرف، براعة الاستهلال. فبدأ يوسف براعة الاستهلال، لفت ذهنهما لقضية حتى يتساءل. يعني قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يا يوسف ومن أين لك هذا؟ ذلكما مما علمني ربي. يا يوسف من ربك؟ من ربك الذي تقول كيف علمك ربه؟ شوف هذه كلها قضايا مبهرة، حتى يسأل كل واحد منهما يوسف: ذلكما ما علمني رب، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فلفت السجينين إلى قضايا مبهرة تدعو للتساؤل، وكل واحد من السجينين شغل ذهنه الآن. بدأ يوسف يدخل إلى مشاعر كل واحد منهما، لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. قال ذلكما، أي ما ذكر سابقا، ذلكما مما علمني ربي. قال العلماء استخدم يوسف مواهبه التي وهبها الله إياه في تعريف الناس بالله. ما قال ذلك من علمي، ذلكما مما علمني ربي، استخدم المواهب في تعريف الناس بالله، هذه واحدة. والثانية أن يوسف عليه السلام نسب الفضل لرب العالمين. أيها الإخوة، إذا علمت أنت علما فالذي علمك هو الله، إذا فهمت فهما فالذي فهمك هو الله. إذا قال الله تعالى لنبيه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، صحيح لم يكن يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري، نعم ما كنت تعرف، النبي ما كان يدري ما الكتاب، لا يعرف القرآن أبدا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أنت لا تعلم، من الذي علمك؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي سأله أسئلة، قال إني سائله عن أسئلة لا يعرفها إلا نبي، قال أسأل، قال كيف يكون الولد، أيهما يكون الشبه، ذكر أو الأنثى، الولد أو البنت؟ قال وما أول طعام أهل الجنة، وبدأ يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت قليلا ثم أجابه. بعد ذلك ماذا قال؟ لقد جاءني هذا وما لي من العلم شيء حتى علمني الله، حتى علمني الله، أنا لا أعلم، لا أعلم شيئا، الله الذي يعلمني. وعلمك ما لم تكن تعلم. ذلك قال الله تعالى عن الخضر، قال أتيناه من لدنا رحمة، وعلمناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. طبعا هذا من الأدلة أن الخضر نبي من الأنبياء، مما استدل به أهل العلم أن الخضر نبي من الأنبياء، قالوا الله الذي علمه تولى تعليمه. فلذلك أيها الإخوة قال ذلكما مما علمني ربي، مما علم، هذا ما علمني الله. وهل يفتخر يوسف بهذا؟ لأنه بعد ذلك قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أن الله قد علمه. نعم، حق للإنسان أن يفتخر بما علمه الله، بما علم، هذا فيه فضل من علم وعلم. يوسف عليه السلام يقول أنا تعلمت، علمني ربي، وسأعلمكما ذلكما ما علمني ربي. لأن الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يا إخواني هذا مثال الذي يتعلم ويعلم، أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ العشب والعشب الكثير، أنبتت الناس، هي انتفعت وانتفع الناس بها، كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، هي لم تنتفع، انتفع الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، أصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، قسم الأول أحسن قسم، أنت احرص أن تكون من هذا القسم اللي هو الأرض الطيبة، اتقبلت الماء فعلم وعلم، تقبلت الماء انتفعت الأرض ونفعت الناس أنبتت الكلأ والعشب الكثير. الأرض الثانية لا، هي نفعت الناس بس ما انتفعت، فقالوا هذا مثال العالم يعلم الناس ولا ينتفع بعلمه، يعلم الناس ولا يطبق علمه، أرض أجادب أمسكت الماء، يعني أرض صخرية الماء يكون فيها قد أمسكت تصبح قيعان، أمسكت الماء فنفع الله بها تصبح ينابيع، هذه الأرض التي هي أرض صخرية يأتي الناس ويرعون وكذا، لكن الأرض هي ما انتفعت ما شربت الماء. وفي أرض ثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هذه الأرض لا تتعلم ولا تعلم، هذا القسم الثالث. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أحسن وسيلة أيها الإخوة أن نتعلم ونعلم، يعني إذا أردنا أن ننتفع من الدين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قال كمثل غيث، يقول من الهدى والعلم، تريد أن يهديك الله وأن يعلمك الله، كن من الطائفة الأولى اللي هو علم وعلم، انتفع ما نفعه الله به، انتفع وعلم. فيوسف عليه السلام يقول ذلكما مما علمني ربي، أنا الله علمني ثم أنا أعلمكما، ذلكما مما علمني ربي. في هذا فضل من علم وتعلم. الإمام الأعمش رحمه الله يقول لولا العلم لكنت بقالا لا يعرفني أحد، لولا العلم لكنت بقالا لا يعرفني، لا أحد يعرفني لولا أني تعلمت علم الحديث. لكن لما تعلم علم الحديث كثير من الأحاديث، الأعمش هو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران، وكان فيه عمش في عينيه، ولكن أيها الإخوة كان عزيزا، حتى لا أحد من الطلاب يجرؤ أن يتكلم مع الشيخ لمهابته وعزته. يقول ما أنا لولا العلم، ما أنا لولا أني تعلمت وعلمت العلم. الناس يطرقون على الأبواب، والطالب يرجو من الشيخ فقط أن يحدثه بعض الأحاديث. فإذا قال ذلكما مما علمني ربي، الله الذي علمني، إذا تعريف بالربوبية. ثم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. طب لماذا لم يقل إني تركت ملة قوم كافرين؟ إني تركت قوما كفارا. وقوله تركت، هل كان فعلا كان معهم؟ تركت يعني تركت مجالسهم وتركت مجالستهم وتركت الحديث معهم، ليس أنه كان متلبسا بما كانوا به. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر ترك الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأنه يا إخواني وأختم بهذا، أساس أي صلاح الإيمان بالله واليوم الآخر، وأساس أي فساد ترك الإيمان بالله واليوم الآخر. أساس أي صلاح الإيمان بالله واليوم الآخر، وأساس أي فساد ترك الإيمان بالله واليوم الآخر. أي إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذا عنده أساس الفساد. والذي ينتفع ويصلح، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. ذلك بقوله هذا هذان الركنان، بالله واليوم الآخر، لأن هذين الركنين من أركان الإيمان يدلانك على كل أركان الإيمان، بالله واليوم الآخر. أكثر الآيات بالله واليوم الآخر، لأنه في آيات الملائكة النبيين، لكن بالله واليوم الآخر أساس الدلالة على كل أركان الإيمان، فأساس الصلاح هذا. ذلك يكون محور حياة المسلم ومحور دعوته الله الدار الآخرة، محور حياته ومحور دعوته الله الدار الآخرة. كل إنسان مصلح في هذه الأمة يريد أن يرتقي، محور الإصلاح الله، التعريف بالله والترغيب في اليوم الآخر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.